إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، إخواني في الله، فمن عظيم إنعام الله على العباد أن يوفق من يوفق من خلقه لمثل هذه المجالس المباركة وهذه المقامات الفاضلة التي يكون فيها الدراسة والتلاوة لآيات كلام الله وأحاديث رسول الأنام عليه الصلاة والسلام. وإن مما سمعتموه في مقدمة أخينا الشيخ الفاضل المفضال أبي همام عبد الله بن علي باسعد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال الله في عمره وأبقاه، ما كان من عنوان المحاضرة المعقودة هذه الليلة في هذا المسجد المبارك في جامع السنة في منطقة طيبة، وهو بعنوان اليسر والتيسير في الشريعة والدين. وإن الخوض إخواني في الله في هذه المحاضرة سيكون معنا على عدة مباحث، آثرت أن تكون على هذا المنوال لكثرة تشعبها وتداخل مسائلها. ومن أوائل ما نذكره في مبحث هذه المحاضرة اليسر والتيسير، أولا ما يتعلق بأهمية هذا الموضوع وما يكون سببا في طرقه وطرحه بين الفينة والأخرى، وأن ذلك يعود لعدة أسباب. أولاها أن هذا الدين الذي حبان الله جل وعلا به هو في الحقيقة قائم على اليسر والتيسير، هذا هو أسه وأساسه، وهذا هو أصله. ومن تأمل في كتاب الله وفي أحاديث الرسول الأنام عليه الصلاة والسلام ستنجلي له هذه الحقيقة بكل جلاء. وحسبنا في هذا المقام ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت بالحنيفية السمحة، إنما بعثت بالحنيفية السمحة، بالحنيفية السمحة أي بالملة الحنيفية وبالملة السمحة. الملة الحنيفية هي ملة التوحيد، الحنيف من الحنف وهو المائل عن الشرك، والسمحة قال العلماء من التسميح وهو التسهيل والتيسير. وصفت هذه الشريعة بأنها سمحة أي قائمة على السماحة، قائمة على اليسر والتيسير وعلى نفي الحرج والتعسير، لا غلو فيها ولا تقصير، هكذا دارت كلام العلماء على معنى السمحة. بعثت بالحنيفية السمحة، هذا هو الدين. فلما كان الدين كذلك كان ينبغي العناية بمثل هذا المقام، فإن غالب الدين يقوم عليه. الأمر الثاني من أسباب طرق هذا الموضوع إخواني في الله ما كانت الإشارة إليه في مقدمة شيخنا أبي همام، ألا وهو أن هذا الأمر من الأمور الذي تعلق به أعداء الدين، وخاصة في هذا الزمن الحديث، أن من أعظم ما طعنوا وغمزوا به هذا الدين أن هذا الدين إنما أتى بالتشدد والتزمت، أن هذا الدين قائم على التعسير والتضييق، يقوم على الكبت، كبت الغرائز. نعم هم أرادوا شيئا ما، لكن للأسف أن هذه الدعاوى التي يبثها أعداء الدين من اليهود والنصارى، من الزنادقة والملاحدة، من أهل النفاق، ممن هم في مجتمعاتنا كالطابور الخامس، الذين يشيرون ويصرحون بأن هذا الدين فيه من التشدد ما فيه. ولهذا عندما نسمع من بعض من ارتد والعياذ بالله عن الدين، تجد أنه أول ما يظهره من ردته أنه يتنفس الصعداء على حد زعمه، يقول الآن ارتحنا تحت مظلة الردة، ارتحنا. بماذا ارتاح؟ أنه تخلص من الدين، لأنه يوهم نفسه كما أوهمه الأعداء بأن هذا الدين تقوقع. ولهذا إخواني في الله، طبعا وهذه مسائل كذب، لكن ينبغي حتى لا ينطلي هذا على الغير، أننا نبدي بين الفينة والأخرى ما كان من سماحة الدين في كل معالمه، في كل وسائله، في كل طرقه وأحكامه، حتى لا يكون لأي دعي تشبث بهذه القضية. ثالثا من أسباب طرقي وطرح هذا الموضوع إخواني في الله، قضية اليسر والتيسير، أن هذه المسألة، وهي مسألة أن الدين يسر، أصبحت كلمة مطاطة، فكان ينبغي أن يصحح فيها المسار، وأن نعرف كيف تفهم هذه الكلمة وهذه القاعدة، الدين يسر. لأن من الناس من استغل هذه الكلمة أن الدين يسر، فجعلها ذريعة لفعل المحرمات والتخلص من الطاعات والواجبات، يقول الدين يسر، إذا أمر بترك معصية ما قال يا أخي الدين يسر، أنت ما تفهم، أنت ما تعلم، اقرأ الدين يسر. ويريد بهذا الكلام على أن الدين يسر بمعنى أنك تفعل ما يحلو لك، هذا طرف من أهل الغباء. وطرف آخر من الناس من قابل هذا الصنف بغلو، فبعض الناس نعم يرى أن الدين يسر ويدندن بأن الدين يسر، لكن على طرف لسانه، في واقعه ما تجد اليسر، في واقعه ما تجد اليسر، لا من حيث حياته الشخصية، ولا من حيث تعامله مع غيره، ولا من حيث دعوته، ولا كذلك في فتاويه وكلامه، ولا في حكمه على الأشخاص والأعيان والمسائل، تجد أن كلامه ما يخرج عن الشدة والرعونة، ومع ذلك يدعي أن الدين يسر. أين اليسر يا عبد الله في دين الله من حياتك؟ ما رأينا شيئا، كل من عاصرك وعاشرك يشتكي منك، أين اليسر؟ فأصبحت هذه الكلمة مطاطة، الدين يسر، والناس فيها على طرفي نقيض، على طرفي نقيض. ولهذا ولغيره إخواني في الله، كان ينبغي أن تطرق هذه المواضيع في مثل هذه الأزمان. ننتقل ثانيا إلى مبحث من مباحث اليسر والتيسير، أن نقف عند بعض النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، والتي تدل على عظيم هذا المقام، على أن الدين يسر. وكم هي الآيات التي لربما يقرأها الواحد منا لكن لا يتمعن فيها، ومن تلكم الآيات ما جاء في قول ربنا سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. منه من الله جل في علاه أن أراد بهذه الأمة المحمدية، أراد بها اليسر والتيسير في دينها برمته، من أوله إلى آخره، في ظاهره وفي باطنه. وإن الإنسان متى ما فقه ذلك حين يعلم عظيم منة الله عليه. فأنا الواحد منا ينبغي أن يشتغل بالله جل وعلا حمدا وشكرا ليلا ونهارا صباحا ومساء أن الله عز وجل حباه بهذه النعمة، نعمة التيسير، دين وملة لا شد فيها ولا تعسير، بل ربنا يريد هذا منا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد قال المفسرون في هذه الآية أن الله أراد منا اليسر في كل طريق موصل إلى مرضاته، كل طريق موصل إلى مرضاته جعل الله لنا فيها اليسر والتيسير كما سيأتي معنا. ومن تلكم النصوص كذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى ونيسرك لليسرى. نعم، هذه الآية بشارة لنبينا عليه الصلاة والسلام أن الله من عليه بهذه المنة ونيسرك لليسرى يا محمد. وإن كان هذه فضيلة لنبينا عليه الصلاة والسلام فإن الأمة معه تبع، فما كان من فضائل لنبينا عليه الصلاة والسلام فإن الأمة تدخل معه. فإن الله عز وجل لما أراد بنبينا أن الله ييسر له التيسير فكذلك هذه الأمة أراد لها التيسير في عقائدها، في أحكامها، في شرائعها، في كل شيء من جوانب حياتها. وأيضا مما يدلل به على نصوص التيسير ما جاء في قول ربنا عز وجل وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى أي الجنة، وأيضا يجعل له الله عز وجل التيسير قولا وفعلا، يكون له التيسير في الخطاب والكلام معه، وهكذا يكون التيسير في التعامل معه. فلا عنت ولا تعنت. وتأمل في هذه الآية كيف فيها الربط بين الإيمان والعمل الصالح مع التيسير، فهما متلازمان. فعلى قدر إيمانك وعملك وإقبالك على الله جل في علاه فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك من التيسير كما هو على قدر إيمانك، وكما قال ربنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بالإيمان والعمل الصالح يأتيك التيسير من حيث لا تشعر، تيسير في الدين وتيسير في الدنيا، حتى في الدنيا تجد أن الله عز وجل ييسر لك الأمور ويذلل أمامك العقبات، فلا يقف أمامك شيء إلا وييسره الله عز وجل لك بإيمانك وعملك الصالح. والنصوص كثيرة من القرآن وهكذا من السنة، قال عليه الصلاة والسلام أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وهذا الحديث رواه البخاري معلقا وغيره موصولا بإسناد حسن. أحب الدين، الدين اختلف العلماء في الها هنا، والأكثر على أن الأل هنا جنسية أي أحب الأديان. وقد جاء في رواية وإن كان فيها مقال يحسنها بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله ما أحب الأديان إلى الله، فقال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. مر معنا ما هي الحنيفية، ما هي السمحة، ما الذي أراد نبينا؟ أراد أن يقول أن أحب الأديان إلى الله الإسلام، هذا معنى العبارة، هذا معنى العبارة، أحب الأديان إلى الله الإسلام. لكن النبي ما قال الإسلام، وإنما أتى بالصفة الجامعة المانعة لهذا الدين وهي الحنيفية السمحة، لأن صفة الغالبة الصفة الغالبة للدين الحنيفية السمحة، السماحة والسهولة واليسر في كل باب من أبواب دين الله جل وعلا، فهو أحب الدين إلى الله. دل ذلكم على أن هذا الدين إذا كان قائم على السماحة وعلى اليسر والتيسير دل على أن غيره من الأديان ليس كذلك، وهذا هو الصحيح. فإن الأمم السابقة والملل المتقدمة ما حظيت بما حظي به المسلمون في هذه الشريعة المباركة من كثرة التيسير ورفع الحرج والتعسير في كثير من جوانب الدين. رفع ربنا عز وجل عن الأمة الآثار والأغلال والتكاليف التي كلف بها من كان قبلنا، كان يعلوهم ذلك. على سبيل المثال لا الحصر، كان الواحد منهم إذا ابتلي بنجاسة في ثوبه إنما كان يقرض هذا بالمقراض، يقطع الثوب. لكن في ملتنا تأتي يا عبد الله بماء وتبل البقعة بالماء إذ بها تطهر واحفظ على ثوبك. الواحد منا أو المرأة إذا حاضت عند اليهود ما تجالس، ما تآكل، بل ما تساكن، تبقى في الخارج مخلوق، يعامل كمعاملة الحيوان الوحش الكاسر، يخرج من الخارج إلى أن تطهر فتعود. لكن تعال في ملتنا كيف فعل الإسلام مع المرأة الحائض، تجالس وتآكل، بل ويجلس معها زوجها ويأتيها من غير جماع. وهكذا قس، كان من كان قبلنا ما يصلون إلا في البيع والدير والكنائس في أمتنا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تصلي في البحر، تصلي في البر، تصلي في الجبل، تصلي في الوادي، أينما أدركتك الصلاة صلي. لكن من كان قبلنا ما يستطيع أن يصلي هكذا. وهكذا يا عبد الله قس في أمر التوبة ما حصل مع عبدة العجل، ما كانت توبتهم تكون إلا بأن يقتلوا أنفسهم، ذلكم خير لكم عند بارئكم. أما في توبة أحدنا الانكسار والإذلال والاعتراف لله عز وجل بما اقترفت يداك، يعفو الله عنك، ما تحتاج إلى سفك دم. الغنائم كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: وإن الله لما رأى ضعفنا وعجزنا أحل لنا الغنائم. وإلا من كان ذي قبل ما يتنعم بالغنائم، ما كانت توزع ولا تقسم. كم يا إخواني نحكي، وقد ألف العلماء المؤلفات ودونوا الصفحات في المقارنة بين ما كانت عليه الأمم من الآثار والأغلال وما عليها ديننا، وما عليها ديننا من الرحمة والرفق واللين والسهولة واليسر ورفع المشقة عن هذه الأمة المحمدية، شيء لا يخطر على بال. ولهذا أحب الأديان إلى الله أو أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة الإسلام. وهكذا من النصوص ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: خير دينكم أيسره، رواه الطبراني من حديث عمران بن حسين ويحسنه العلامة الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن الأمة اليسر ويكره لها العسر. وهذا الحديث بهذا اللفظ حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة: إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لهم العسر. إن الله، لأن الحديث جاء كررها ثلاثة عليه الصلاة والسلام، رضي الله عز وجل لهذه الأمة اليسر والتيسير، هذا الذي يرتضيها له. وأيضا من الأحاديث ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تدل على ما نحن فيه من قضية اليسر والتيسير، لأن النبي قال بوضوح العبارة إن هذا الدين يسر، أي قائم على اليسر، ليس فيه عنف. فمن أين يأتي أعداء الدين بما يأتون به من دعاوى وافتراءات أن هذا الدين فيه عنت؟ لا والله، لا عنت فيه، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد أحد الدين إلا غلب. يشاد أي يشدد على نفسه. من خرج عن نطاق اليسر وأراد أن يبحث عن الشدة وعن العسر لن يستديم. بل قال العلماء كالسيوطي وغيره، نقل عن بعض أهل عن بعض العلماء من السالفين أن هذا الحديث على من أعلام نبوته، وذلك أنه ما من أحد شدد على نفسه إلا انقطع، إلا انقطع، ينقطع ما يستمر، تأتيه السآمة والملال، أو لربما يشدد فيخرج عن المنهاج، ينحرف ولا بد، لن يستديم. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي غلبه الدين، لأن الدين كبير وكثير. فإذا أخذت على عاتق أنك تحمله كله بقوتك ما تستطيع عليه، لكن خذ بالأيسر يوفقك الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فسددوا، أي حاول أنك تأتي بالإصابة بالعمل المرضي الذي يرضاه الله منك. فسددوا وقاربوا، قال العلماء واو هنا بمعنى أو قارب. إذا ما استطعت أن تأتي بالعبادة التي أرادها الله على وجهها فقارب، فقارب، فإن هذا أدعى إلى الوصول إلى ما يحبه الله ويرضاه، وإلا فستكون من أهل الهلكة. ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه، ومصداق ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون. وهكذا إخواني في الله، من خلال هذه النصوص سنعلم كيف أن قضية اليسر والتيسير قد احتلت في شريعتنا الشيء الكثير. ولست في صدد تتبع الروايات أو ذكر النصوص الشرعية فإنها كثيرة، لكن هذا المبحث فيه إشارة إلى ما أردنا بيانه من أن هذا الدين يقوم على اليسر والتيسير. هنا أنتقل إخواني في الله إلى مبحث ثالث متعلق بهذا الباب، ألا وهو الإشارة إلى بعض القواعد التي ينبغي أن نتأمل فيها، وهي في الحقيقة تتمة أو قل استدراكات على ما ذكر وعلى ما سيأتي. من هذه القواعد المهمة في قضية اليسر والتيسير، القاعدة الأولى من خلال النظر والتأمل والتتبع لهذا الباب، لا تظن يا عبد الله بالمعنى العام أن ما هناك أذى أو لا ضرر يأتيك، أو ما هناك شدة ولا هناك فتنة. لا، هذا ليس بصحيح مع قولنا بقضية اليسر والتيسير، لكن اعلم يا عبد الله أنك ستبتلى في هذه الدار، ستأتيك المشقة، سيأتيك العنت، سيأتيك الفقر، سيأتيك المرض، سيأتيك أنواع البلايا. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا ما يمكن، بل هذا لا بد. وما من إنسان يدخل في هذا الدين صغر أو كبر، عظم أو حقر، إلا ويبتلى على قدر دينه كما جاء في السنن. لكن انتبه، هنا ستأتي القضية، لكن اعلم أن مع العسر ماذا؟ يسرى. سيأتي اليسر، بعد العسر. قد تبتلى يا عبد الله بفقر، بشدة، بضيق، لكن انتظر فرج الله، فإن فرج الله قريب. سيأتيك اليسر، ستأتيك العافية بعد مرض، سيأتيك الغنى وستر الحال بعد فقر وشدة، فإن دوام الحال من المحال. لتركبن طبقا عن طبق، قال جماعة من المفسرين، أي أن الله عز وجل يغير الحال إلى غير حال. ولهذا من ابتلاه الله، وما منا إلا وسيبتلى، لكن لا تستديم الأحوال، فكلما ضاقت عليك الأمور انتظر، انتظر يا عبد الله، اليسر سيأتيك ولو بعد حين. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية يا عبد الله، أنا ما من شيء يجلب على الإنسان في دينه حرج فإن الحرج مرفوض. أي شيء يأتي على دين الإنسان بالحرج فإن الحرج مرفوض، لقول ربنا عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج سبحانه. ولهذا فما من حرج يبتلى به العباد على مستوى الأفراد، على مستوى الجماعات، إلا وتأتي الشريعة بالتسهيل والترخيص. ومن تأمل في أبواب القواعد الفقهية وما يتعلق بالرخص الشرعية ستجدون بابا توسع فيه العلماء، وهو حول مسألة كيفية دفع الحرج عن أهل الإسلام. إذا ابتليت بحرج في عبادة من العبادات، عندي ما يسمى إسقاط العبادة، عندي ما يسمى تبديل العبادة، عندي ما يسمى تقديم العبادة أو تأخير العبادة، عندي ما يسمى تنقيص في عدد العبادة، صور كثيرة ولست في محل ذكرها وسردها، لكن عناوين كلها تدور على قضية نفع الحرج، لأن الحرج مرفوض. ما يريد الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وتأمل يا عبد الله ما جاء في السنن من حديث جابر في هذه الحادثة التي حسنها جماعة من أهل العلم في قصة ذاك الرجل الذي أصيب بشجة، وهي إصابة في الرأس، فأصبح جنب، فسأل من حوله هل لي من رخصة؟ قالوا لا، اغتسل، فاغتسل فمات. فبلغ أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب عليه الصلاة والسلام حتى قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا. هذا الرجل كان عنده حرج، إصابة بليغة، كان ينبغي أن ينفى هذا الحرج عنه، عنده التيمم، عنده تغيير العبادة بعبادة أخرى، لكنهم أغلقوا عليه باب الرخصة فأدخلوه في الحرج والعنت، فكان من أمرهم تلكم الدعوات، قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا. ولهذا ينبغي أن نعلم إخواني في الله القاعدة الثانية، أن ما من شيء مؤدى إلى وجود الحرج على الأفراد أو الجماعات فإنه يلغى، وذلك بالبحث عما دلل عليه الشرع من الرخص الشرعية. القاعدة الثالثة في باب اليسر والتيسير، إذا كانت عبادة ما هي، وانتبه، هي في أصلها من حيث أنها عبادة أمر الله جل وعلا بها على الإنسان السوي، فهذه ليس فيها حرج مهما كانت. أي عبادة هي في أصلها كما هي، فرضها الله على العباد على الإنسان السوي، هذه ليس فيها حرج، فلا يتذرع أحد ما بالتيسير حينها. مثاله أمر الطهارة والاغتسال في أيام البرد، أنت لابد أن تتوضأ، والوضوء أمر الله به، وهذا فيه مشقة. توضأ يا عبد الله، لا تقل أترك الوضوء إلا إذا بلغ حرج، لكن عبادة إنسان سوي لا تنفك عنك، أدها كما أمرك الله عز وجل. كذلك ما يتعلق بأمر الجهاد، وما أدراك ما الجهاد؟ هي شريعة، هي على حالها. الجهاد كونك تخرج في الجهاد الذي فرضه الله عليك، فرض عين أو فرض كفاية، على الإنسان السوي مع ما فيها من إراقة الدماء، مع ما فيها من قطع الرقاب، مع ما فيها من ترك الأولاد، مع ما فيها من بعد عن الأموال، ما فيها حرج، لا والله ما حرج فيها. فالعبادات الذي يفرضها الله على خلقه كما هي على الإنسان السوي ما فيها حرج. صيام رمضان، قد يأتيك أحد من المترفين ويقول يا أخي والله رمضان يا أخي تعب، 7 ساعات بعد السنة هذه 9 ساعات يا أخي بعيدة، أصلا 9 ساعات أنا ما أستطيع. طب إيش، هل في مضرة؟ لا أخي ما في مضرة، لكن حلقي يابس. كيف حلقك يابس يا عبد الله؟ قم صم مع الناس. قل يا أخي الدين يسر. قل ولو يسر، إيش من حرج معك؟ فعبادة الذي فرضها الله على حالها، على وضعها الطبيعي، على الإنسان السوي ما فيها حرج مهما كانت من الصعوبة، إلا إذا زاد الأمر عن حده، هذا حينها يبحث عن ماذا؟ عن اليسر والتيسير فيها. ننتقل إخواني في الله إلى المبحث الرابع من مباحث اليسر والتيسير، ألا وهي الأنواع. أنواع اليسر والتيسير الذي نجده في هذا في الشريعة والدين. طبعا هذا الباب واسع وواسع جدا، ولهذا في هذا المقام سأختصر هذا الموضوع على صورتين اثنتين، إلى قواعد عامة تدور على قضية اليسر والتيسير منها وإليها تعود، وقواعد تفصيلية، أو قل مسائل تفصيلية. القواعد العامة الدالة على اليسر والتيسير من دين الله جل وعلا، مسألة إسقاط الواجبات عن العاجزين. الواجب واجب ينبغي أن تؤديه، فريضة كانت أو شعيرة أنت ملزم بها، لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع على أدائها لمرض أو لعجز، فحينها تأتي هذه القاعدة، لا واجب مع عجز، يسقط الله جل وعلا عنك هذا الواجب، رحمة تيسير من الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الله واتقوا الله ما استطعتم، ويدخل تحت هذه القاعدة العامة صور كثيرة جدا، مثالها قال عليه الصلاة والسلام صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، على جنب. فهذا مثال قاعدة تندرج تحتها القواعد، وهو إسقاط الواجبات عن العاجزين. قاعدة ثانية عامة تدل على اليسر والتيسير، وهي إباحة المحرمات على المضطرين. المحرم محرم، لا يجوز بحال أنك تأتيه مهما كانت الأحوال، لكن إذا بلغ الإنسان إلى حد الضرورة، إلى حد شفا هلك، حينها تأتي قاعدة اليسر والتيسير، وأن الله يجيز لك أكل الحرام واستخدام المحرم حتى تعيش، كما في قول ربنا عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. كل من الميتة، الميتة حرام، لكن كل منها، كل، حتى أن من العلماء من قال من وجد ميتة فتركها ومات على هذا على المنع فإنه يؤثم، نقل هذا عن بعض السلف، من رأى ميتة وهذه الميتة ستدفع عنك الهلكة لكنه زهد عنها فمات، قال فإنه يؤثم، نقل هذا عن بعض التابعين، لأنك وجب أنك تنقذ نفسك هذا من اليسر والتيسير الذي أباحه الله للعبيد، إباح المضطرات، إباح المحرمات للمضطرين، بل حتى الكفر وهو كفر. يمكن للإنسان أن يتلفظ بالكفر مقابل أن ينجو بنفسه، كما قال ربنا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بالإيمان. كذلك من القواعد في هذا الباب ما جاءت به الأحاديث من أن الله يحب أن تؤتى رخصة. هناك رخص أشرنا إليها بالقواعد العامة من تبديل العبادة، تخفيف العبادة، تقديم العبادة، تأخير العبادة، وصور كثيرة من أوجه الترخيص. هذه ليس فقط أنك تؤديها، بل إن الله يحب منك أن تؤديها. سبحان الله، يحب منك أن تؤديها. إن الله يحب أن تؤتى رخصة. فإذا كنت يا عبد الله في موطن وفي هذا الموطن رخصة، خذ الرخصة، فالله يحبها منك. ويؤيد هذا المعنى ما جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا أن يكون إثما، فإنه أبعد ما يكون من الإثم. رواه أحمد. فقول عائشة رضي الله تعالى عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين، يخير بين أمرين، ما الميزان؟ ما المعيار في الاختيار؟ اليسر. ما اختار، ما خير نبينا بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وكان هذا كما في رواية أحب إليه، التيسير. ثم قال: إلا أن يكون إثما. انتبه. وبهذا تعلم كما أشرنا في بداية المحاضرة على أن قضية الإثم ما يدخل فيها التهوين أو التسهيل كما يقول الدين يسر. لا، الإثم حرام، ما يفعل ولا يرتكب ولا يتساهل فيه. قالت عائشة: إلا أن يكون إثما، فإنه أبعد ما يكون من الإثم. فلا يجوز أن أحدا منا يستدل بقواعد التيسير على فعل المعاصي، على رؤية الحرام، على الكلام المحرم، على السماع المحرم، أو على التعاملات المحرمة. لا تدخل أبدا في التيسير، فلا يجتمعان هذا الباب. فنبينا كان يختار الأيسر إلا أن يكون إثما، هذا باب آخر. وهكذا إخواني في الله، من القواعد العامة التي تدل على عموم التيسير على هذه الأمة المحمدية ما كان من جعل ما يكون من كثرة الأجور، من مضاعفة الحسنات، وما يكون كذلك من تتابع المواسم ومن فضائل الأعمال. قد يقول قائل: وهل هذا له علاقة بالتيسير؟ كيف لا، نتحدث عن عموم التيسير في الدين. وإن من أعظم ما كان به التيسير للأمة المحمدية أن الله يسر لها من الأعمال ما يدخلها إلى الجنة. هذا أعظم التسهيل والتيسير، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طريق الجنة سهل. وأعظم التسهيل ما نجده في أزماننا في ديننا، تجد أن الأجر يتضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة في بعض الأعمال. تتابع المواسم، موسم بعد موسم، موسم بعد موسم. لما هذا كله؟ كثرة فضائل الأعمال. في هذا الباب فضائل الأعمال، في هذا الباب فضائل الأعمال، في الصلاة، في الصيام، في القيام، في الذكر، في الصدقة، في النفقة، في كل باب جعل شرعنا فضائل الأعمال. لماذا؟ تجعل فيها العوض. لما العوض؟ تسهل لك الدروب والطرق يا عبد الله لكي تدخل الجنة. فهذا مما يذكر. فهذا إخوان في الله قواعد عامة. أذان. هذه قواعد عامة، وبعد الأذان إخوان في الله ندخل في التفاصيل المتعلقة بقاعدة اليسر والتيسير. بسم الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ذكرنا إخواني في الله في المبحث السابق ما يكون من رؤوس الأقلام في بيان اليسر والتيسير في عموم شريعة الإسلام: إسقاط الواجبات عن العاجزين، إباحة المحرمات للمضطرين، محبة إتيان الرخص في الدين، وأخيرا ما كنا في صدده وذكره. ومما ننتقل به الآن إخواني في الله إلى مسائل تفصيلية، إلى بعض معالم الدين، كيف أن الله عز وجل جعل فيها اليسر والتيسير. نبدأ أولا بالعقيدة. العقيدة الإسلامية إخواني في الله قائمة على اليسر والتيسير، على السهولة والوضوح والبيان، وذلك في جهتين اثنتين. الجهة الأولى من حيث مضامينها، مضامين العقيدة الإسلامية سهلة واضحة، ليس فيها تعقيد. لربما يأتي الأجنبي، يأتي الغريب، يأتي الكافر، يفهم العقيدة خلال ثواني. تأمل ما جاء في قصة عمرو بن عبسة كما في الصحيح، عندما دخل على رسول الله وقد كان كافرا، قال: من أنت؟ قال: هو نبي. أنا نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: بماذا أرسلك؟ قال: أرسلني إلى صلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله وحده. هذا هو الإسلام، بكلمات، بجمل ثلاث. لو كان هناك طفل صغير حين لحفظ العبارة ما يحتاج حتى للإعادة: صلة الأرحام، بعثني أرسلني الله بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله وحده. أتى نبينا بجوامع الدين في هذه الكلمات: صلة الأرحام بيان لحقوق الخلق والأنام، وأن يعبد الله وحده حق الله على جميع العباد. فتجد أن العقيدة الإسلامية واضحة بينة، ليس فيها تعقيد، بخلاف العقائد الموجودة عند بعض الأمم الكافرة التي لربما أصحابها ما فقهوها. النصارى أول عقيدة، عقيدة التثليث، إلى الآن هم أصحابها من الأحبار والرهبان ما استوعبوها. ثلاثة في واحد، ثلاثة في واحد: الأب والابن وروح القدس، الأب والابن والعذراء على رواية. كيف ثلاثة في واحد؟ قالوا: ثلاثة في واحد. ما هو؟ هل هم آلهة متعددة؟ هل هو إله واحد متجزئ؟ إلى الآن على خلاف، ما استطاعوا أن يهضموها، فضلا أن يفهموها لغيرهم. ولهذا لا زال التشكيك عند كثير من النصارى، عند كثير منهم. فتجد أن عقيدة الإسلام في مضمونها واضحة جلية، لا لبس فيها، بل حتى أصعب المسائل عند المتكلمين تجد في الشريعة الإسلامية وضوح والبيان. انظر لنبينا كما جاء في الصحيح عندما دعت تلكم المرأة في حديث معاوية، قالها: أين الله؟ قالت: في السماء. قالت: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. انتهت عقيدة الاستواء. هذه العقيدة لو جعل المتكلمين من الأشاعرة لاحتاج إلى شرحها إلى مقالات وصفحات، وما عسى أن تفهم من كلامه. ماذا تقول أين الله؟ ما استطاع أن يحير جوابا. في السماء؟ لا لا لا، ليس في السماء، لا داخل لا خارج، لا ملتصق لا بائن. يفلسف لك. انظر ماذا فعل نبيك. هذه عقيدة الإسلام واضحة جارية. أين الله؟ في السماء. من أنا؟ أنت رسول. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. اكتمل الإيمان. تجد أن العقيدة الإسلامية الذي أتى بها نبينا وجاء في كتاب ربنا واضحة سلسة، لا تعقيد فيها. وأيضا السهولة في العقيدة ما كان من خلال طرحها ونشرها، من خلال الطرح والنشر. وتأمل في رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما يجتمع بالكفار في كم وكم من المحافل والتجمعات ماذا كان يقول؟ لا يزيد عن قوله: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قلتموها أفلحتم وانتهى الخطاب. سهولة في التبليغ للعقيدة والتوحيد عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هل هذا موجود عند غيره ممن خرج عن الجادة، خرج عن السنة؟ سل الأشاعرة والماتريدية ماذا تقولون في أول واجب؟ قالوا: النظر الذي يؤدي إلى الإيمان. لا، أولا الشك الذي يؤدي إلى الإيمان. ما هذا الكلام؟ وما قال هذا نبيكم؟ نبي يخاطب الأنام وعباد الأصنام: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. انظر إلى يسر العقيدة فتجد أن العقيدة الإسلامية قائمة على اليسر والتيسير. كذلكم من المعالم الدين العظيمة القرآن، فهو قائم على اليسر والتيسير، كما قال ربنا جل في علاه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله عز وجل يسر هذا القرآن، يسره بالتذكير. قال العلماء: ويسر القرآن في كل جوانبه بدءا بتلاوته. يسير جدا، تجد أن بعض الناس لربما ما يقرأ العربية، أعجمي. تعال تقرأ، والله أنا ما أقرأ القرآن. نعلمك، تأتي القاعدة النورانية والقاعدة البغدادية، تعلمه مجلس عدة مجالس ما يزيد عن أسبوع، وإذ به أنا بسم الله قل عبسه وتولى أن جاء. يقرأ ما شاء الله تبارك الله، ما يأتي شهر وقد قرأ القرآن بطلاقة. وانظر إلى الجاليات في شرق الدنيا وغربها، في أفريقيا وفي دول أوروبا وأمريكا، من دخل في الإسلام ما يأخذ إلا برهة زمنية يسيرة إلا وهو يقرأ القرآن. إذا أراد أن يتعلم يسهل له الله التعليم. بل من الأمور الغريبة، وقد وجدت هذا بنفسي، أن من الناس أمي بمعنى الكلمة تعطيه ورقة اقرأ، يقول لك إيش أقرأ؟ ما أستطيع أقرأ. اسحب الورقة، اعطيه المصحف. بسم الله الرحمن الرحيم، هو بنفسه. والله وقفت على أناس ما يستطيعون يقرؤون شيئا من الكتب، لكن إذا طرح القرآن يقرأه. من الله عز وجل، يسر الله عز وجل التلاوة لمن أراد، لمن حرص. هذا ليس أمر محال، وجدنا بأنفسنا عند بعض إخواننا ما يستل كما قال يتلعثم عند قراءة أي شيء، ورقة، قصاصة، جريدة، كتاب، كتيب، رسالة، لكن اعطيه القرآن يقرأه كأنه متعلم وليس متعلم، لكن يسر الله له القراءة. كذلكم التيسير في القرآن في حفظه، القرآن يسر في حفظه. وها هم الأشبال، وها هم الصغار، وهم يتنافسون في الكتاب وفي المراكز على حفظ القرآن منذ صغر، حتى أن الواحد ربما قبل أن يصل الخامسة عشر، بل بعضهم في العاشرة وقد حفظ القرآن عن ظهر غيب. ليس هذا في حق الصغار، في حق الرجال، في حق النساء، بل حتى في حق الكبار. والإنسان ربما يبلغ من السن مبلغا كبيرا عتية، وربنا عز وجل يسر له القرآن. من فوائد ما كنت أقرأه قبل أيام، وجه سؤال للشيخ عبد المحسن العباد، مفاده قيله: يا شيخ، هل يمكن للإنسان أن يحفظ القرآن بعد الخمسين؟ قال: نعم، وأنا، يقول عن نفسه: وأنا حفظت القرآن بعد هذا العمر، في الخمسين من عمره. فالقرآن ميسر، لكن أقبل عليه، يسر الله لك حفظه. كذلك من تيسير الله في القرآن أن يسر الله المعاني. تجد أنك تقرأ القرآن وتروح لك المعاني، الوضوح في الأحكام والشرائع. تجد أن أكثر الناس لربما يقرأ القرآن يفهم الأحكام، يفهم العقائد، يفهم الحلال، يفهم الحرام، يفهم مراد الله عز وجل، إلى ربما قد تستغلق عليه بعض الأبواب تحتاج إلى تفسير، لكن الأكثر يكون واضح الدلالة. وتأمل يا عبد الله في قصة الجان الذي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. فلما قضي طبعا استمعوا إلى ماذا؟ إلى ما بين 60 إلى 80 إلى 100 آية على أكبر حد، سمعوا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في صلاة الفجر وهو في وادي نخلة يقرأ. فاجتمع الجان، هؤلاء النفر اجتمعوا لهذا الكلام العظيم البديع العجيب. وكيف أن هذا الكلام منذ أن سمعوه طرق القلوب قبل الأسماع فأثر فيهم، ليس فقط أسلموا، ليس فقط آمنوا، بل أصبحوا دعاة، قالوا أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين بالنذارة لعظيم تأثير القرآن. فتجد أن القرآن قد يسر الله فيه كل جوانب الإيمان تلاوة وحفظا وفهما. وهكذا عباد الله من معالم الدين القائمة على اليسر والتيسير ما كان من أمر الدعوة إلى الله جل في علا. الدعوة إلى الله قائمة على اليسر والتيسير. عندما أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. يسرا، وهذا في مقام الدعوة. وأعظم من هذا وذاك ما خاطب به ربنا عز وجل موسى وهارون عندما أرسلهما إلى أعظم طاغية إلى فرعون، قال ربنا فقولا له قولا لينا. سبحان الله، مع فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ذبح الرجال والأطفال واستحيا النساء، ومع ذلك قولا له قولا لينا. فالإنسان الداعي إخواني في الله ينبغي أن يعلم ما هي وظيفته. وظيفته يا عبد الله أن تكون محل هداية، عندك من الرحمة ما تريد أن تجتث هؤلاء من الضلال وتدخلهم إلى الدين، فتحاول أن تأتي بأعظم معاملة من اللين والرحمة والرفق واليسر والتيسير ما فيه عل وعسى أن تسحب هؤلاء إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. بهذا نعلم سهولة الطرح. وأيضا يا عبد الله مما يكون فيه سهولة الدعوة إلى الله جل وعلا ما يكون مضمون الدعوة. مضمون الدعوة قائم على اللين، ينبغي أن يعرف الداعية لماذا يدعو الناس. أدعو الناس يا عبد الله إلى اللين، وأعظم لين هو الوضوح والبيان، والذي عليه أهل السنة في كل زمان ومكان. ماذا ندعوكم؟ ندعوكم بما في كتاب الله إلى كتاب الله، وبما في سنة رسول الله إلى سنة رسول الله. وضوح، ما عندنا تعقيدات، ما عندنا تعقيدات كالتي عند غيرنا. مثاله عند الفرق المتصوفة على شتى صورها، إذا أراد أحدهم أن يدعو أحدا من الناس لربما قبل أن يدخل إليهم حدد من أي طريقة، طريقة النقشبندية، الرفاعية، الأحمدية، لابد أن تلتزم، فيفهم بمنهاج الطرق، ثم بعد ذلك يشيخ له شيخ، هذا شيخك وأنت مريد لهذا الشيخ، لا سؤال لا استفسار، ما احترت في أمره أسكت، ترضى بما يصيك من شيخك، كن كالمغسل كالميت بين يدي مغسله. ما هذا التعقيد في دين الله؟ وعلى مثل هؤلاء التيارات الحزبية يأتي الواحد منهم إذا أرادوا أن يدعوه في الظاهر دعوة إلى الله، وفي الحقيقة دعوة حزبية إلى فكره إلى منهجه إلى جماعته إلى تياره وتنظيمه، يأخذون عليه البيعة والإمارة. هذا التعقيد من أين جئتم بهذا يا عباد الله؟ ما أنزل الله بها من سلطان. وهكذا قل أصحاب التمذهب، من أراد أن يدخل في الدين حدد مع من؟ حنبلي؟ مالكي؟ شافعي؟ حنفي؟ ولا أنت في منطقتك حدد مصيرك، في بيئة شافعية كن شافعي، ذهبت وسكنت في أرض الجزيرة كن حنبلي، وذهبت إلى أرض المغرب كن مالكي، وإذا ذهبت إلى شرق آسيا كن حنفي. أهذا دين؟ أهذا دين؟ يا عبد الله ما ندعو الناس إلى أن يعظموا شخصا بعينه، يوالون ويعادون عليه، يقلدون التقليد على حساب أن يخالف الدليل، هذا دليل من الكتاب والسنة قاله النبي المعصوم، ولا هذا قال به صاحب الفقه المعين الذي أنا أسير عليه. ومتى حصل التعارض وأن الإنسان يربي نفسه على أن يأخذ بمذهب على خلاف ما عليه نبينا عليه الصلاة والسلام؟ كم نحدث من التعقيدات التي أوقعها الناس في باب الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله بريئة منها. أما أهل السنة الواضح دعوتنا واضحة من كتاب الله إلى كتاب الله ومن السنة إلى السنة، هل في بعد هذا التيسير من تيسير؟ لا والله، هو التيسير بعينه. كذلك يا عبد الله من صور التيسير في الدين ما يكون من التيسير في باب الأخطاء. الأخطاء حاصلة، الإنسان يقع في خطأ، يقع في زلل، ما منا من معصوم، لكن السؤال في كيفية التعامل مع الأخطاء. الإنسان ينبغي في باب الخطأ أنه يحسن التعامل، وأعظم التعامل الحسن في هذا الباب ما يكون من التيسير في بيان الخطأ. وتأمل يا عبد الله في هذه النماذج التي وقعت لرسول الله، وانظر إلى سماحته، وانظر إلى يسره مع من ارتكب خطأ ما. مثال أول في الذي بال في المسجد، نجاسة أوقعها في أحد نواحي مسجده عليه الصلاة والسلام، فضج الناس وقام الناس وصاح الناس بل كادوا أن يبطشوا به، فنهاهم نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموا عليه بولة، وأمرهم بأن يأتوا ذنوبا من ماء وأن يرش الماء، يرش، انتهى الخطأ. ثم قال إنما بعثتم ميسرين لم تبعثوا معسرين. في أي باب هذا الكلام؟ في باب إنكار الخطأ. قال إنما بعثتم ميسرين، حتى في باب إنكار المنكر، في باب بيان الخطأ يحتاج إنسان أن يستخدم المصلح، يحتاج إلى أن يستخدم اللين قدر الإمكان حل وعسى. مثال آخر ما جاء في قصة معاوية من الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح، عندما عطس ذاك الرجل فقال يرحمك الله، فقام الناس يضربون بأفخادهم بأيديهم يسكتونه، من يتكلم في الصلاة يرحمك الله؟ يضربون بأفخادهم، فاستغرب ونظر إليهم قال واثك لأمياه ما شأنكم؟ ليش الرب شهادة؟ ذاك يضرب وذاك يضرب، زاد اللغط حتى انصرف نبينا من صلاته، فدعاه وعلمه وأن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قال معاوية قال فما رأيت معلما أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا سبني عليه الصلاة والسلام. تأمل، عالج النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ بالحلم بالرفق واللين، وكان ذلك له أثره. مثال آخر ما وقع للأنصار، فذلك في غنائم حنين، عندما كان من فعله عليه الصلاة والسلام أن أعطى لبعض مسلمة الفتح، أعطاهم من الغنائم الكثيرة وما أعطى الأنصار شيئا، وقع هذا عند بعضهم حتى زادت القالة، وقال بعضهم يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا وإن سيوفنا لتقطر من دمائهم. بلغت النبي هذه القالة فجمع الناس، فاجتمعوا الأنصار خاصة، فلما اجتمع بهم ونبينا صلى الله عليه وسلم ها هنا ماذا يعتبر هو القائد وهم العسكر، يعتبر هو المعلم وهم الطلاب والتلاميذ، يعتبر هو الأب وهم الأبناء، كان بإمكانهم أن يحسم الموقف ويقول له ما شأنكم؟ هذا أمر من الله لا تتدخلوا في شؤوني. ماذا قال؟ قال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم. حب أن يسمع، فلما سمع منهم أبدى رأيه في تصحيح الخطأ الذي وقعوا فيه. قال: يا معشر الأنصار، أوجدتم في لعاعة من الدنيا أتألف بها قوما أسلموا وتركتكم إلى ما قذف الله من إيمان في قلوبكم؟ ثم أخذ نبي يسترسل في بيان العذر حتى أن القوم بكوا وأخطلوا لحاهم من البكاء من شدة ما سمعوا من رسول الله من الاعتذار ومن الثناء. الشاهد إخواني في الله من هذه الحوادث: أخطاء حصلت، أخطاء وقعت، تجد أن النبي حلها. وهذا المقصود، المقصود أن تحل الأخطاء، أن يغير المنكر، لكن بالطريقة السمحة، بالطريقة اليسيرة، ما تحتاج أنك تتخذ أعسر الطرق من أول لحظة. فالشاهد تصحيح الخطأ، لكن إذا كانت الطريقة السهلة اللينة ما أجدت، لا، حين غير الطريقة، وكما يقال الكي آخر العلاج، إن كان مرهم بعد مرهم بعد مرهم والجرح ما التأم يعطيه كية حتى ينتهي. فالعبرة من هذا تصحيح الأخطاء، فإذا كان خطأ ما فينبغي أن يعامل يا عبد الله بماذا؟ بالأيسر والسهولة، كما رأينا من فعله عليه الصلاة والسلام. كذلكم من اليسر والتيسير في باب الدين ما كان من التعامل مع المخالفين، مع من خالفنا من كفار، من يهود، من نصارى، ممن خرجوا عن الجادة، ممن ضل سواء السبيل، كذلك هؤلاء التعامل معهم يحتاج إلى يسر وتيسير، كما قال سبحانه: وجادلهم بالتي هي أحسن. ولو كان كافر بالتي هي أحسن، ما يحتاج إلى الرعونة والشدة والقسوة عليه، لأنك في مقام الهداية تطمع في إيمانه، تشفق عليه. ولهذا تأمل في حياة رسول الله مع المنافقين وهم من رؤوس المخالفين، ما قتل نبينا صلى الله عليه وسلم منافقا قط، وإنما أخذ بظاهرهم، أخذ بظواهرهم وجعل بطائنهم وسرائرهم إلى الله، وترك قتل المنافق حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. وإن الإنسان بالمعاملة الحسنة يجذب، بخلاف المعاملة السيئة فإنها تنفر. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وتأمل في وقائع رسول الله مع بعض المخالفين، مثاله ثمامة، كان كافرا فألقى المسلمون القبض عليه، فأمر بأن يربط بسارية من سوار المسجد، ظهر عليه نبينا في اليوم الأول، قال: يا ثمامة، ما عندك؟ معك شيء؟ إسلام؟ تدخل في التوحيد والدين؟ قال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: يا محمد، عندي خير، عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت مالا فسل ما شئت تعطى. انصرف عنه نبينا صلى الله عليه وسلم وتركه. جاءوا في اليوم الثاني نفس السؤال: ما عندك يا ثمامة؟ أعاد، قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، سيطالبون الناس بدمي، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد مالا سل ما شئت تعطى. تركه نبينا. فاليوم الثالث أتاه وسأله نفس السؤال: ما عندك يا ثمامة؟ فكان عنده ما عنده. حينها قال نبينا لأصحابه: فكوا رباطه، فكوا، ما نريد منه شيء. فخرج ثمامة وذهب إلى أقرب مكان فاغتسل ورجع وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. المعاملة الحسنة، اللين، اللطف، أثر في قلب هذا الرجل. وهكذا قسم كان نبينا مع اليهود، وهم يهود، كان يتعامل معهم بيعا وشراء، بل مات عليه الصلاة والسلام وكانت درعه درع مرهون عند يهودي. لكن ليس التعامل مع اليهود بمعنى تطبيع العلاقات كما يدندن به، التطبيع الذي فيه التنازلات عن الدين، لا، ليس هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم بلين، بصدق وأمانة، بأخلاق. ومن تلكم الحوادث التي تجد مدى تأثير المعاملة الحسنة في المخالف، أن يهوديا أو قل غلاما يهوديا مريضا وكان يخدم النبي، فزاره نبينا إلى بيته، وكان هذا الرجل وكان هذا الغلام في الرمق، فطلب منه النبي أن يشهد، قل لا إله إلا الله، فلكن الغلام كان يستأذن من أبيه الموجود، فنظر إلى أبيه فما كان من أبوه إلا أن قال يا بني أطع أبا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فمات على إثره. ففرح نبينا صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بإيمان هذا اليهودي. بماذا؟ بالمعاملة، بالمعاملة. وهكذا إخواني في الله، الكثير من المخالفين لربما خالفوا الإسلام أو خالفوا الجادة أو خالفوا السنة، بعضهم لربما خالفوا لترهات، لافتراءات، لدعايات مضللة، لأخبار مكذوبة، لأخبار مغلوطة. مد لهم يا عبد الله يد الخير، مد يد اللين، مدهم. وكم والله سمعنا من الأخبار الكثيرة عن أن كثير من الكفار يطلب من يدعوه للإسلام، من يهديه للإسلام. وأخونا شاكر حفظه الله جاء قبل فترة قريبة وأخبرنا عن الإسلام في كندا، ما تمر أيام إلا الناس يدخلون في دين الإسلام بكثرة، فقط رجل لربما عنده كشك مثل هذا ودعايات والإسلام والإيمان، ويقسم الكتيبات ويشرح الإسلام، يسلم هذا ويسلم هذا، تسلم عائلة، تسلم أسرة، باللين باللين يا عبد الله. فهذا هو الذي ينفع الناس. دع عنك الرعونة، دع منك ما تسمعه من بعض الناس من الشدة والقسوة، وأن ما هناك إلا كما يقال الغلظة مع القريب والبعيد. لا يا عبد الله، ادعو بالتي هي أحسن، تأمر وتنهى لكن بالمعروف. كذلك إخواني في الله، مما يذكر من باب اليسر والتيسير ما يكون في باب المعاملات، في باب المعاملة، وهذا باب كذلك كثير وطويل، أن تعامل غيرك وتعاشر غيرك على هذه القاعدة باليسر والتيسير من الأخلاق والآداب. قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عن النار كل قريب هين سهل. إن الله حرم عن النار كل قريب هين سهل. إذا كان هذا من صفتك احمد الله، قريب للناس، لست بعيد، تعيش في معارج لا يصله إليك أحد ولا يكلمك أحد إلا بعد أمد، هين سلس لين، هذا ممن حرمه الله عن النار. وآيات وأحاديث الرفق كثيرة وكثيرة جدا التي يأمر بها نبينا عليه الصلاة والسلام، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فينبغي يا عبد الله أن تعامل غيرك برفق ولين، من أقرب الناس إليك، من إخوانك وأصحابك، من والديك وأحبابك، وهكذا حتى في بيعك وشرائك. قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ سمحا، السماحة، سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى. وهكذا قس يا عبد الله في كل أمورك، حتى في بيتك وخاصة حياتك مع زوجتك وأهلك، كن يا عبد الله سلسا سهلا لينا معهم. نبينا صلى الله عليه وسلم ما هجر أزواجه كما قال جماعة من العلماء إلا مرة واحدة، هجرهم شهرا كاملا عندما آل عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك ما سمعنا عنه شيء. لكن تعال، أين هذا من بعض الناس الذي الهجران في حياته هو الأصل في العشرة الزوجية؟ هذا الأصل في الشهر الواحد لابد من الزعل والحنق، لابد من المغالطة، لابد من القسوة، لابد من لطم، لابد من سبة. في خلال الفصل الدراسي الأول لابد أسبوع زمان اذهب إلى دار أهلك، لابد هذا. أو تمر سنة واحدة بدون مشاكل، هذا مستحيل. ما هذه الحياة يا عبد الله؟ ما هذه الرعونة والقسوة التي تعيشها الكثير من البيوت؟ كن سهلا سلسا لينا يا عبد الله. وهكذا إخواني في الله، أبواب اليسر والتيسير كثيرة جدا، اليسر والتيسير في باب الضيافة وإجابة الدعوة. قال عليه الصلاة والسلام: لقد نهينا عن التكلف. وكان يقول: إذا دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أعطي إلي ذراع أو كراع لقبلت. يرضى، يرضى بما يتيسر من الضيافة، لا يبحث عن ماذا، عن كثرة الأصناف ولا كثرة الزاد والطعام، وإنما ولهذا كان يأتي لربما على شيء الضئيل إذا دعي عند أصحابه إجابة لدعوتهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا من اليسر ما يكون من اليسر في أمور النكاح، في أمور الزواج. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن أكثرهن بركة أقلهن مهرا، وقال عليه الصلاة والسلام: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها. التيسير يكون في كل شؤون حياتنا وفي كل أمورنا إخواني في الله. وكما سمعتم الموضوع يطول ويطول، لأن هذا هو الأصل في الدين والشريعة، أنه قائم على اليسر والتيسير. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.